فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم. صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، فالمبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم
انتبه لهذه مسألة مهمة. من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في هذا بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، يعني فنحن نصفه بأنه مخطئ وبأنه مبتدع، لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو قول مبتدع يعني محدث. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه قاعدة مهمة، سواء كان ذلك في التفسير أو في الأحكام الشرعية أو في الأمور العلمية العقدية، فكل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ. ولكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر إذا كان مجتهدا باذل الوسع في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فلنا الآن نظر إلى القول أو التفسير ونظر إلى القائل أو المفسر. فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعين لهم بإحسان هذا قول مبتدع باطل، وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بذل الجهد وسعى قدر ما يستطيع إلى الوصول إلى الحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له خطأه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعذر بهذا الخطأ. وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها، وإن كان بعض أهل العلم أو إن كان العلماء يختلفون في تفصيلها أحيانا، لكنها قاعدة هي أصيلة وأصل. نعم ايش
قلنا
انه
اذا كان مجتهد
نعم وايضا نسلهم تبع
مع قولهم انه
مجتهد. لان هذا القول مو معروف عند الصحابه والتابعين لهم باحسان.
لكن هذا الرجل
نعم نقول هو مبتدع في قوله هذا، ولا نعطيه الوصف المطلق، نقول هو مبتدع في قوله هذا. نعم
معنا في المقدمة أن المهندس رحمه الله قال أن وضع كتابه قواعد أساسية
لاشتغلها في المفسر. نعم. صحيح. هو شيخ الإسلام رحمه الله كالبحر أو كالنهر، إذا سبحت فيه تغاصي لا ذلك. هو يستطعف يعني كتب رحمه الله أحيانا تكون استطاعية ثم ما يجد الإنسان الذي كان يتوقع ما يجد الذي كان يتوقعه، ولكنه رحمه الله يذكر هذه الأصول أحيانا كما تشاهدون نجد فيها أصل من الأصول، وهذا اللي أشرت إليه في الأول قلت لكم إذا جاءنا أصل من الأصول أو قاعدة من القواعد احرصوا على تقييدها، يكون الإنسان عنده دفتر مثلا خاص في هذا الدرس يقول من القواعد التي في مقدمة التفسير كذا وكذا، ومر علينا عدة قواعد الآن إن شاء الله تعالى يمكن بعد ما ننهي الكتاب نرجع إليه ونشوف إيش القواعد اللي مر علينا. نعم. ها؟
هذه القاعدة التي أشرت منها الآن طبعا في الناس تفاسير تنظر يعني تفاسير علمية تنظر للمكتشفات الحديثة.
نعم.
فعندما يقول هناك تفسير أو آية مثلا ليس هناك طبعا دليل شرعي عليها بمعنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما فيها أقوال مثلا للصحابة أو أقوال السلف وقد يكون أيضا بينهم هناك أكثر من قول ويأتي مفسر فيستند في التفسير إلى جانب اللغة العربية يعني كونه موجود في اللغة العربية الأشياء المكتشفات
المكتشفة
فما هو هل يدخل في هذه القاعدة يقال عنه مبتدع
هو إذا صحت دلالة القرآن عليه إذا صحت دلالة القرآن عليه فليس بمبتدع
ولو كان
يخالف لا ما يخالف إذا خالف معلوم أننا نقول مبتدع ونرده عليه لكن غالب ما تقوم من هذه المكتشفات غالبها مسكوت عنه بالنسبة لما سبق لأنهم لم يطلعوا عليها لكن قد يكون القرآن دان عليها بعمومه أما أن يدل عليها بخصوصها فهذا بعيد لو دل عليها بخصوصها لكان الصحابة يدرون عنه وفسروه بها فهذه الاكتشافات العلمية إذا صح أنه داخل في الآية أما إذا لم يصح كما مثلنا به البارحة فهذا يجب أن يرد على قائمه نعم
من فسر الفتنة بالغزو الفكري هل هو بالغ ولا
لا صحيح كيف
صحيح
نعم نعم كما أخبر بها الرسول فتن كقطع للمظلم يصبح الرجل كافرا مسلما مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا نعم
ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة
فالمقصود
بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمجهول جميعا ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها
أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به وخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف نعم
ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مقصود في موضعه والمقصود هو
صحيح ما قال الشيخ رحمه الله له أصل في القرآن أن المخالفين لذلك لهم شبهة وقد بين أشار الله إلى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لأن المفضل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه أليس كذلك فهو يأتي بأمور فيها اشتباه لكنه والعياذ بالله سائق لا يحمل هذا المشتبه على إيش المحكم حتى يكون بينا وإنما يجعل الشيء كله مشتبها وكما قال الشيخ أحمد كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبهة له شبهة يتعلل بها ويموه بها نعم
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي
البدع
وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى
أهلها دعت أهلها
التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما رحبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن
فيما صنفوه
من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل في أحسن طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة. فإن قال قائل
عندي تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة، وكل هذا ظاهر من وضع الناقل. فإن قال قائل هو من كلام المؤلف. ها؟ عندي أنا وأقوال الصحابة تحت في العنوان. خلوها في اللي انتصرون. المهم من هذه العناوين مهم من المعلم. ده ما أعرف عن
شيء.
ما أدري، أنا ما شفت، ما أدري هو ينقل عن غيره. أو يقول بنفسه، ما نعلم. نعم.
فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكانه فإنه قد
في مكان ما بغني
في مكان
إيه ما في أغني إيه.
فأجمل في مكانه فإنه قد فسر في موضع آخر، ومقتصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله
فهو
مما فهم.
هل عندكم؟ ليه؟ أنا عندي بما فيه. إيش عندك أنت؟ مما فهمه؟
قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما
ما نزل إليك. عندكم ما أنزل؟ ها؟ هل عندكم منزل؟ ها؟ أيوة عندك أنزل؟ إيه صور ما نزل. نعم.
وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد
أنا عندي لأنها لا أنها لام ألف ثم همزة لا أنها لا أنها
أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تضرب تفسير القرآن فإن لم تجده
تجده. نهب لم هل شدن نعم.
فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين دعته إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله رسول الله لما يرضي الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن في إسناد جيد.
يعني وفق رسول الله. نعم نعم. وتكلم بعض العلماء على هذا وضعف، لكن المؤلف يرى أن إسناده جيد، وهو الله لأنه ما يخالف، يعني وافق القاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان يحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في أصبر يا أخي، لأن في السنة أشياء ما فصلها القرآن ولا تجدها ظاهرة في القرآن، فلا بد من الرجوع إلى السنة. وأما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا فالإنسان يجتهد، ويجتهد رأيه، ليس المعنى أنه يحكم برأيه، لكن المعنى أنه يجتهد في تطبيق الواقعة والحادثة على نصوص الكتاب والسنة. ولهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة. الذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم تجد فبسنة رسول الله أن تكون السنة في مرتبة متأخرة عنه، وظنوا أيضا أن قوله أجتهد رأيي يعني أحكم بالرأي، وليس كذلك. نعم.
هذه الطريقة السنة هل
تمسخ القرآن؟ إذا صحت نسخ في القرآن، لكن ما لها مثال، على الرغم من أن نقول هذا جائز، لكن لا مثال له أبدا، ليس هناك مثال لنسخ القرآن بالسنة. ها؟ إيه مثال خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فبين في هذا الحديث الناسخ، بين الناسخ فقط، يعني كان يقول الآن الفرائض كفتكم الوصية. هنا
تفسير القرآن بأقوال،
ثم على القول لا، يعني لو تنزلنا تنزل كاملا فهذا الحديث ما نسخ الآية، ما نسخ الآية. أو فرض أن الرسول قال لا وصية الوالد فقط، ما نسخ الآية، وش الآية نسخ؟ ها؟ ما خلف. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، هذا تخصيص وليس نسخا، لأن الأقربين الذين غير وارثين الوصية باقية فيهم، فهو تخصيص. يعني لو تنزلنا تنزلا كاملا مع هؤلاء فليس من أصله، ولكنه تخصيص. والمهم أن هذا المثال لا يصح على أي تقدير. نعم.
وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك بما شاهدوه من القرآن من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. وعبد الله بن مسعود قال الإمام
لا وعبد الله بن مسعود خلت تبكى، لكن بس أقول خلوها تبكى لكن النسخة مع سامي أحسن.
وعبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تنال.
ولو أعلم
مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته.
الله أكبر الله أكبر. هذا فيه السفر في طلب العلم. وليس مراد ابن مسعود رضي الله عنه بهذا أن يمدح نفسه وأن يفخر بها، لكن مراده أن يحث الناس على تعلم كتاب الله عز وجل وعلى طلب تفسيره من أهله، ولعله أيضا يريد أن يتعلم الناس منه، يريد أن يتعلم الناس منه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. أين؟ أي عندي هكذا بينقصي، لكن اللي ما تختلف ما يختلف. نعم.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحبر البحر. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ابن ولا ابن؟
ابن
اللي قبله ما تشوف لأنك لو تقول ابن لو تقول ابني صار العباس هو ابن العم، وابن العم هو عبد الله. دينا
قول ابن مسعود يعني أنه أكثر علما من العباس وعلم عن كتاب الله.
اي ما في شك ما اعلمنا اعلمنا كتاب الله. نعم. وايضا لما يقول في ذلك الوقت ما هو قصدي، ما هو يقول يعني بفاخر، ما قصد الفخر. نعم.
الحبر والبحر كلمة ثانية مترادفة.
نعم البحر لكثرة العلم، والحبر معناه ايضا سعة العلم، لان الحبر والبحر الشيء الواحد، ويقال الحبر والحبر بالكسر ايضا.
ان رجع عبد الله بن مسعود على ابن عباس.
نعم.
ان ظهر قول شيخ ابن تيميه انه رجع عبد الله بن مسعود في
عنه
على ابن عباس.
نعم.
دعا ابن عباس. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابن عباس.
اي نعم.
فكيف مصر؟
مهم. ما قال رسول الله اللهم اجعله اعلم الناس. قال اللهم علمه التأويل. نعم.
ومنهم الحبر والبحر. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: قال عبد الله
عن
قال عبد الله يعني ابن مسعود. نعم.
نعمة
ترجمان القرآن ابن عباس.
ابن عباس.
نعمة ترجمان القرآن.
ترجمان.
نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان
عن إسحاق وش معنى ابن الصرف؟ نعم.
عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الأضحى
أبي الضحى. نعم. لا عن الأعمش.
عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن
ابن صبيح
أبي الضحى عن مسروق.
نعم.
عن ابن مسعود أنه
قال اصبر بالضم عندي صبيح بالضم. نعم.
أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كتبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني بني إسرائيل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا
المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن الصعديات، وإنما لا يأخذ ابن عباس. فلا أدري هل الكلام المؤلف رحمه الله كلام يراد به الجميع أو يراد به البعض. وعلى كل حال تراجعون ترجمة عبد الله بن مسعود هل أحد من أهل العلم قال إنه من يأخذ عن بني إسرائيل، لأن ابن عباس مشهور بأنه يأخذ. نعم.
ولهذا كان عبد
لا بأس. نعم.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو.
نعم.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك كاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من
الإسلام. أصبح نقف على هذا لأنها نقف على هذا كان من وقت الله. نعم. النص والمدلول هو الشيء الذي أثبت بهذا النص أو استدل له بهذا النص، هذا المدلول. فأحيانا يكون خطأ في الدليل والمدلول، وأحيانا يكون خطأ في المدلول في الدليل دون المدلول. نعم. يعني قد يكون فيهما جميعا وقد يكون في المدلول أو بالعبارة أصح في الدليل.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق.
أنتم راجعتوا ترجمة عبد الله بن مسعود؟ ها؟ ما ذكر أنه يأخذ عن السعودية؟ غريب.
في
كتب التوسع
في
هذا في موجود. طيب موجود في
مكتبة. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه لما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف لسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذه في مثل كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم وتعيين البعض الذي غرد به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب، ويقولون سبع.
نعم، يقول نقل الخلاف عن ذلك جائز لا على الاعتبار به، ولكن لبيان اختلافهم في هذا الأمر. وقد يكون في نقل اختلاف أهل الكتاب في مثل هذه الأمور قد يكون فيه فائدة لنا، وهو أننا إذا كان هناك اختلاف فإن هذا يقلل من الثقة مما في أيديهم، ويعلم أن عندهم تصرفا وكذبا فيما ينقلونه. أما أن نذكره على سبيل الاعتبار وأنها أقاويل صحيحة مقبولة فهذا لا يجوز فيما لا نعلم صدقه. وكما قال الشيخ رحمه الله إنها ثلاثة أقسام. وأظنه مر علينا فيما سبق أن ما نحتاج إليه من النقل لا بد أن يقوم عليه دليل، وما لا حاجة إليه فإنه لا يقوم عليه دليل لأنه لا حاجة إليه. فكل ما يحتاج العباد إلى بيانه فلا بد أن يقوم عليه دليل صحيح، ولا يمكن أن يدعوه الله عز وجل بدون دليل تطمئن له النفوس. نعم،
كما قال تعالى فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلب وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم ثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك
الأقوال
وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من
أنه إذا حكى الأقوال ولم يبين الصحيح أنه تارة يلام عليه وتارة لا يلام، فإن كان يعلم الصحيح اقصر شوية، إن كان يعلم الصحيح ولم يبين فهذا قصور، وإن كان لا يعلم كما لو كان القولان عنده على حد سواء فإنه لا يلزم أن يبين. وهذا يقع حتى في كلام المؤلف، يذكر يقول فيه قولان لأهل العلم ثم يقول هذا قول الجمهور وهذا قول فلان هذا قول مالك هذا قول الشافعي وما أشبهه. فالإنسان الذي يسوق الخلاف فإن من الأمانة أن ينقل جميع الأقاويل، لأنه كما قال الشيخ ربما يحدث من الأقاويل ما هو أصح، ثم إذا نقل الأقاويل فإن كان لديه حجة ترجح أحد الأقوال وجب عليه أن يبين الراجح حتى لا يدع السامع في حيرة، وإن كان لا يعلم فليس عليه بأس في أن يقال في أن يطلق يذكر الخلاف ولو بين الراجح، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
كذلك من نقض الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح.
وكذلك من نصب الخلاف
كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس
فقد ضيع الزمان وأكثر مش عندك أنت تكثر ولا أكثر تكثر عندي أنا وأكثر مما ليس بصحيح لكن يمكن تكثر ناس ما بعده لأنه قال فهو كلابس ثوب يزور. طيب هنا
وتكثر بما ليس بصحيح فهو
بعد هذه الآية الكريمة التي ذكر المؤلف زعم بعض الناس أن أصحاب الكهف ليسوا 87 كلبهم وتشبثوا بقوله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم وهذا لا شك أنه غلط في تفسير الآية لأن الله قال قل ربي أعلم بعدتهم يعني وقد أبطل قولين وسكت عن الثالث وعلى هذا فيكون الثالث هو الأصح لأنه لو كان خلاف الأصح لبينه الله عز وجل لأن الله تعالى لا يعلم الأمر على خلاف ما هو عليه ثم إنه قال ما يعلمهم إلا قليل ولو كان المراد بقوله ربي أعلم بعدتهم أنه لا يعلمهم أحد من الناس لكان مناقضا لقوله ما يعلمهم إلا قليل فالآية بلا شك تدل على أن أصحاب الكهف كانوا 7 وكان 8 كلبهم وهنا نكتة في مسألة العدد قال 7 و8 ولم يقل 8 و8 كلبهم لأن الكلب من غير الجنس وإذا كان من غير الجنس فإنه لا يدخل في العدد ولكنه يجعل بعده نعم ولهذا قال الله عز وجل ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولم يقل من نجوى 4 إلا هو رابعهم لأنه خالق وهم مخلوقون وقوله لا تمار فيه إلا مراء ظاهرا فسره المؤلف رحمه الله بأن المعنى لا تجد نفسك في التعمق والجدال في عدتهم لماذا لأنه لا طائل تحته وهكذا يمر علينا أحيانا في الأحاديث إبهام الرجل صاحب القضية أحيانا يبهم قال رجل أتى رجل دخل أعرابي وما أشبه ذلك فتجد بعض الناس يتعب نفسه في تعيين ذلك الرجل مع أنه لا طائل تحت ذلك فيشتغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم والأول لطالب علم أن لا يضيع الوقت في مثل هذه الأمور التي فائدتها قليلة بالنسبة لغيرها أو ربما أنها لا فائدة فيها أطلاقا والحاصل أن أصحاب الكهف عدتهم 7 و8 كلبهم وقد مر علينا أنهم لبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 نعم
لا يعني في أن يكون هذا الخلاف
مثل هذا الآن الاختلاف في عصر موسى من أي جهة هو الخلاف في الجزء الذي ضربوا به الميت القتيل وهكذا هذا لا طائلة تحت لا ما في فائدة لنا اللي ما له فائدة لنا هذا لا طائلة تحت نعم
وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور والله الموفق للصواب فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحة على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحة
ثلاث عرضات
مسكنة
ها؟
مسكنة
عرضة. طيب وابن مالك الشهور الله أخذه همكم غيبنا الهيئة والساكن العين الثلاثي اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكر إن ساكن العين مؤنثا بدأ وهذا ينطبق عليه ولا لا ينطبق إذا عرضه كذا وسكن التالي على الفتح أو خفف الفتح طيب مثل شجرة تقول شجرات ولا شجرات ها طيب عرضة تقول فيها عرضات
عرضت المصحة على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية
عن قتادة قال مجاهد ماذا عندك إيه؟ عندكم أنتم ما لا بين قصير إيه نعم ما فيه عندي بين قصير كان نسخة نعم وكلام في مجاهد
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة
قال حدثنا سفيان بن عيينة
عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواحه
رأيت مجاهدا سأل ابن عباس ما خالف ترى نمي بينها اللي بعدها
رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال ابن عباس أكتب قال ابن عباس
لا عندنا فقال ابن عباس أكتب ما يخالف
قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة
والربيع بكسر كله معطوف على مسر
والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم
والربيع بن أنس إيش احذروا
وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألف
أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم
صاروا
صار
صاروا متاركين.
نعم.
صاروا متاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، فالمبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم
انتبه لهذه مسألة مهمة، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في هذا بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني فنحن نصفه بأنه مخطئ وبأنه مبتدع، لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو قول مبتدع يعني محدث. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه قاعدة مهمة، سواء كان ذلك في التفسير أو في الأحكام الشرعية أو في الأمور العلمية العقدية، فكل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ. ولكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر إذا كان مجتهدا باذل الوسع في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فلنا الآن نظر إلى القول أو التفسير ونظر إلى القائل أو المفسر. فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعين لهم بإحسان هذا قول مبتدع باطل. وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بذل الجهد وسعى قدر ما يستطيع إلى الوصول إلى الحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له خطأه، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعذر بهذا الخطأ. وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها، وإن كان بعض أهل العلم أو إن كان العلماء يختلفون في تفصيلها أحيانا، لكنها قاعدة هي أصيلة وأصل. نعم نعم نعم. إيش
قلنا
انه
اذا كان
مجتهد
نعم
نعم. وايضا نسميه
مبتدع
مع قولهم انه مجتهد. نعم نعم، لان هذا القول مو معروف عند الصحابه والتابعين لهم باحسان.
لكن هذا الرجل
نعم نعم نقول هو مبتدع في قوله هذا، ولا نعطيه الوصف المطلق، نقول هو مبتدع في قوله هذا. اي نعم.
مر معنا في المقدمه أن المؤلف رحمه الله قال أن الله كتابه قواعد أساسية يشتاق لها في المفسر.
نعم.
من خلال القراءة هنا.
صحيح صحيح. هو شيخ الإسلام رحمه الله كالبحر أو كالنهر، إذا سبحت فيه تغاص إلى ذلك. هو يستطيع يعني كتب رحمه الله أحيانا تكون استطاعية ثم ما يجد الإنسان اللي كان يتوقع. ما يجد الذي كان يتوقعه، ولكنه رحمه الله يذكر هذه الأصول أحيانا كما تشاهدون نجد فيها أصل من الأصول. وهذا اللي أشرت إليه في الأول، قلت لكم إذا جاءنا أصل من الأصول أو قاعدة من القواعد احرصوا على تقييدها. يكون الإنسان عنده دفتر مثلا خاص في هذا الدرس، يقول من القواعد التي في مقدمة التفسير كذا وكذا، ومر علينا عدة قواعد الآن إن شاء الله تعالى يمكن بعد ما ننهي الكتاب نرجع إليه ونشوف إيش القواعد اللي مرة علينا. نعم. ها؟
هذه القاعدة التي أشرت إليها الآن طبعا في هناك تفاسير تنظر يعني تفاسير علمية يعني تنظر للمكتشفات الحديثة.
نعم.
فعندما يقول هناك تفسير أو آية مثلا ليس هناك طبعا دليل شرعي عليها، بمعنى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها أقوال مثلا للصحابة أو أقوال السلف، وقد يكون أيضا بينهم هناك أكثر من قول. ويأتي مفسر فيستند في التفسير إلى جانب اللغة العربية، يعني كونه يضيف اللغة العربية الأشياء المكتشفات التي تتحدث.
نعم.
فما هو هل يدخل في هذه القاعدة يقال عنه مبتدع؟
هو إذا صحت دلالة القرآن عليه، إذا صحت دلالة القرآن عليه فليس بمبتدع.
ولو كان يخالف
لا ما يخالف، إذا خالف معلوم أننا نقول مبتدع ونرده عليه، لكن غالب ما تقوم من هذه المكتشفات غالبها مسكوت عنه بالنسبة لما سبق لأنهم لم يطلعوا عليها، لكن قد يكون القرآن دان عليها بعمومه. أما أن يدل عليها بخصوصها فهذا بعيد، لو دل عليها بخصوصها لكان الصحابة يدرون عنه وفسروه بها. فهذه الاكتشافات العلمية إذا صح أنه داخل في الآية، أما إذا لم يصح كما مثلنا به البارحة فهذا يجب أن يرد على قائمه. نعم.
من فسر الفتنة بالغزو الفكري هل هو بالغ ولا
لا؟ صحيح. كيف؟
صحيح.
نعم. نعم. كما أخبر بها الرسول فتن كقطع للمظلم، يصبح الرجل كافرا مسلما مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نعم.
ونحن نعلم ان القران قراه الصحابه
فالمقصود
بيان طرق العلم وادلته وطرق الصواب. ونحن نعلم ان القران قراه الصحابه والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها.
أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به، وخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. نعم.
ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما هو مقصود في موضعه. والمقصود هو
صحيح ما قال الشيخ رحمه الله، له أصل في القرآن أن المخالفين لذلك لهم شبهة، وقد بين أشار الله إلى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لأن المفضل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه، أليس كذلك؟ فهو يأتي بأمور فيها اشتباه لكنه والعياذ بالله سائغ، لا يحمل هذا المشتبه على إيش المحكم حتى يكون بينا، وإنما يجعل الشيء كله مشتبها. وكما قال الشيخ أحمد كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبهة، له شبهة يتعلل بها ويموه بها. نعم.
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي
البدع
وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى
أهلها دعت أهلها
التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن
فيما صنفوه
مما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل في أحسن طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة. فإن قال قائل
ما هي عندي تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة وكل هذا ظاهر من وضع الآخر الناقل إيه. فإن قال قائل هو من كلام المؤلف عندي أنا وأقوال الصحابة تحت في العنوان خلوها في اللي انتصرونه. المهم من هذه العناوين مين من المؤلف؟ ده ما أعرف
باطل
كبيرة. ما أدري أنا ما شفت ما أدري هو ينقل عن غيره أو يقول بنفسه ما نعرف. نعم.
فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكانه فإنه قد
في مكان ما بغني
في مكان
ما في أغني
في مكان فإنه قد بسر في موضع آخر ومقتصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله
فهو
مما
فهمه في عندكم أنا عندي بما فيه مش عندك أنت مما فهمه
قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما
ما نزل إليك عندكم ما أنزل إذا عندكم منزل عندك أنزل
وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد
أنا عندي لأنها لا أنها لام ألف ثم همزة لا أنها لا أنها
أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تضرب تفسير القرآن فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله رسول الله لما يرضي الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن في إسناد جيد.
يعني وفق رسول رسول الله رسول رسول الله. نعم نعم. وتكلم بعض العلماء على هذا وضعف، لكن المؤلف يرى أن إسناده جيد وهو الله، لأنه ما يخالف يعني وافق القاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان يحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في أصبر يا أخي، لأن في السنة أشياء ما فصلها القرآن ولا تجدها ظاهرة في القرآن، فلا بد من الرجوع إلى السنة. وأما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا فالإنسان يجتهد، ويجتهد رأيه، ليس المعنى أنه يحكم برأيه، لكن المعنى أنه يجتهد في تطبيق الواقعة والحادثة على نصوص الكتاب والسنة. وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة. الذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم تجد فبسنة رسول الله أن تكون السنة في مرتبة متأخرة عنه، وظنوا أيضا أن قوله أجتهد رأيي يعني أحكم بالرأي، وليس كذلك. نعم.
هل
إذا صحت نسخ في القرآن، لكن ما لها مثال، على الرغم من أن نقول هذا جائز، لكن لا مثال له أبدا، ليس هناك مثال لنسخ القرآن بالسنة. إيه مثال خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فبين في هذا الحديث الناسخ، بين الناسخ فقط، يعني كان يقول الآن الفرائض كفتكم الوصية. إيه نعم.
تفسير القرآن
بأقوال، ثم على القول يعني لو تنزلنا تنزلا كاملا فهذا الحديث ما نسخ الآية، ما نسخ الآية. لو فرضنا أن الرسول قال لا وصية الوالد فقط ما نسخ الآية، وش الآية المنسوخة؟ ها؟ ما خالف كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، هذا تخصيص وليس نسخا، لأن الأقربين الذين غير وارثين الوصية باقية فيهم، فهو تخصيص. يعني لو تنزلنا تنزلا كاملا مع هؤلاء فليس من نسخ، ولكنه تخصيص. والمهم أن هذا المثال لا يصح على أي تقدير. نعم.
وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك بما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. وعبد الله بن مسعود قال الإمام
لا وعبد الله بن مسعود خلها تبقى، لكن بس أقول خلوها تبقى لكن النسخة مع سامي أحسن.
وعبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تنال. بكتاب الله مني فلانه المطايا لأتيتك.
الله أكبر الله أكبر. هذا فيه السفر في طلب العلم. وليس مراد ابن مسعود رضي الله عنه بهذا أن يمدح نفسه وأن يفخر بها، لكن مراده أن يحث الناس على تعلم كتاب الله عز وجل وعلى طلب تفسيره من أهله، ولعله أيضا يريد أن يتعلم الناس منه، يريد أن يتعلم الناس منه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. أين؟ أي عندي هكذا بينقصير، لكن اللي ما تختلف ما يختلف. نعم.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود، عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحبر، ومنهم الحبر البحر. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ابن ولا ابن؟
ابن
اللي قبل ما تشوف
مو
ها؟ لأنك لا تقول ابن، لا تقول ابني، صار العباس هو ابن العم، وابن العم هو عبد الله. دينا
قول ابن مسعود يعني أنه أكثر علما من العباس وعلم عن كتاب الله.
إيه ما في شك ما علم علم كتاب الله. نعم. وأيضا لما يقول في ذلك الوقت ما هو قصد، ما هو يقول يعني بفاخر، ما قصد الفخر. نعم.
الحبر والبحر كلمة ثانية من ترابيك.
نعم نعم. البحر لكثرة العلم، والحبر معناه أيضا سعة العلم، لأن الحبر والبحر الشيء واحد، ويقال الحبر والحبر بالكسر أيضا.
ومنهم الحبر البحر. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: قال عبد الله
عن
قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم
نعمة
ترجمان القرآن ابن عباس
ابن عباس
نعمة ترجمان القرآن
ترجمان
نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان
عن إسحاق وش معنى ابن الصرف؟ نعم.
عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الأضحى
أبي الضحى نعم لا عن الأعمش
عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن
ابن صبيح
عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق
نعم.
عن ابن مسعود أنه
أصبر. لا عن أصبر بالضم عندي صبيح بالضم نعم
أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كتبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا،
ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني بني إسرائيل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا
المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن السعديات، وإنما لا يأخذ ابن عباس. فلا أدري هل الكلام المؤلف رحمه الله كلام يراد به الجميع أو يراد به البعض، وعلى كل حال تراجعون ترجمة عبد الله بن مسعود هل أحد من أهل العلم قال إنه من يأخذ عن بني إسرائيل، لأن ابن عباس مشهور بأنه يأخذ. نعم.
ولهذا كان عبد
لا بد. نعم.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو.
نعم.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك كاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من
الإنجيل. أصبح نقف على هذا لأنه نقف على كم من وقت. لا نعم، النص والمدلول هو الشيء الذي أثبت بهذا النص أو استدل له بهذا النص، هذا المدلول. فأحيانا يكون خطأ في الدليل والمدلول، وأحيانا يكون خطأ في المدلول في الدليل دون المدلول. نعم، يعني قد يكون فيهما جميعا وقد يكون في المدلول أو بالعبارة أصح في الدليل.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق.
أنتم راجعتوا ترجمة عبد الله بن مسعود؟ ها؟ إيه؟ ما ذكر أنه يأخذ عن السعودية غريب. ها؟
في
كتب التوسع. طيب. موجود في المكتبة؟
أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه لما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف لسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذه في مثل كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي غرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب، ويقولون سبع.
نعم، يقول نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز لا على الاعتبار به، ولكن لبيان اختلافهم في هذا الأمر. وقد يكون في نقل اختلاف الكتاب في مثل هذه الأمور قد يكون فيه فائدة لنا، وهو أننا إذا كان هناك اختلاف فإن هذا يقلل من الثقة مما في أيديه، ويعلم أن عندهم تصرفا وكذبا فيما ينقلونه. أما أن نذكره على سبيل الاعتبار وأنها أقاويل صحيحة مقبولة فهذا لا يجوز فيما لا نعلم صدقه. وكما قال الشيخ رحمه الله إنها ثلاثة أقسام. وأظن مر علينا فيما سبق أن ما نحتاج إليه من النقل لا بد أن يقوم عليه دليل، وما لا حاجة إليه فإنه لا يقوم عليه دليل لأنه لا حاجة إليه. فكل ما يحتاج العباد إلى بيانه فلا بد أن يقوم عليه دليل صحيح، ولا يمكن أن يدعو الله عز وجل بدون دليل تطمئن له النفوس. نعم.
كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم ثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك
الأقوال
وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من
أنه إذا حكى الأقوال ولم يبين الصحيح أنه تارة يلام عليه وتارة لا يلام. فإن كان يعلم الصحيح اقصر شوية إن كان يعلم الصحيح إن كان يعلم الصحيح ولم يبين فهذا قصور، وإن كان لا يعلم كما لو كان القولان عنده على حد سواء فإنه لا يلزم أن يبين. وهذا يقع حتى في كلام المؤلف يذكر يقول فيه قولان لأهل العلم ثم يقول هذا قول الجمهور وهذا قول فلان هذا قول مالك هذا قول الشافعي وما أشبهه. فالإنسان الذي يسوق الخلاف فإن من الأمانة أن ينقل جميع الأقاويل، لأنه كما قال الشيخ ربما يحدث من الأقاويل ما هو أصح. ثم إذا نقل الأقاويل فإن كان لديه حجة ترجح أحد الأقوال وجب عليه أن يبين الراجح حتى لا يدع السامع في حيرة، وإن كان لا يعلم فليس عليه بأس في أن يقال في أن يطلق يذكر الخلاف ولو بين الراجح، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
كذلك من نقض الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح. كذلك من نفض الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس.
فقد ضيع الزمان 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 وأكثر وأكثر مش عندكم تكثر ولا أكثر تكثر عندي أنا وأكثر مما ليس بصحيح، لكن يمكن تكثر ناس ما بعده، لأنه قال فهو كلابس ثوب يزور. طيب هنا
وتكثر بما ليس بصحيح فهو
بعد هذه الآية الكريمة التي ذكر المؤلف، زعم بعض الناس أن أصحاب الكهف ليسوا 87 كلبهم، وتشبثوا بقوله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم، وهذا لا شك أنه غلط في تفسير الآية، لأن الله قال قل ربي أعلم بعدتهم يعني وقد أبطل قولين وسكت عن الثالث، وعلى هذا فيكون الثالث هو الأصح، لأنه لو كان خلاف الأصح لبينه الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يعلم الأمر على خلاف ما هو عليه. ثم إنه قال ما يعلمهم إلا قليل، ولو كان المراد بقول ربي أعلم بعدتهم أنه لا يعلمهم أحد من الناس لكان مناقضا لقوله ما يعلمهم إلا قليل. فالآية بلا شك تدل على أن أصحاب الكهف كانوا 7 وكان 8 كلبهم. وهنا نكتة في مسألة العدد، قال 7 و8 ولم يقل 8 و8 كلبهم، لأن الكلب من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه لا يدخل في العدد ولكنه يجعل بعده. نعم، ولهذا قال الله عز وجل ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولم يقل من نجوى 4 إلا هو رابعهم، لأنه خالق وهم مخلوقون. وقول لا تمار فيه إلا مراء ظاهرا فسره المؤلف رحمه الله بأن المعنى لا تجد نفسك في التعمق والجدال في عدتهم. لماذا؟ لأنه لا طائل تحته. وهكذا يمر علينا أحيانا في الأحاديث إبهام الرجل صاحب القضية، صاحب القضية أحيانا يبهم، قال رجل أتى رجل دخل أعرابي وما أشبه ذلك، فتجد بعض الناس يتعب نفسه في تعيين ذلك الرجل مع أنه لا طائل تحت ذلك، فيشتغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم. والأول لطالب علم أن لا يضيع الوقت في مثل هذه الأمور التي فائدتها قليلة بالنسبة لغيرها، أو ربما أنها لا فائدة فيها أطلاقا. والحاصل أن أصحاب الكهف عدتهم 7 وثامنهم كلبهم، وقد مر علينا أنهم لبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. نعم، نعم،
هذا الخلاف
مثل هذا الآن الاختلاف في عصر موسى من أي جهة هو، الخلاف في الجزء الذي ضربوا به الميت القتيل، وهكذا هذا لا طائلة تحت. لا ما في فائدة لنا، اللي ما له فائدة لنا هذا لا طائلة تحته. نعم،
وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحة على ابن عباس 3 عرضات من فاتحة
3 عرضات مسكنة
مسكنة.
طيب وبمالك الشهور الله أخذه، هناك حكم غيب نافي والساكن العين الثلاثي اسما عن اتباع عين فاءه بما شكر ان ساكن العين مؤنثا بدا. وهذا ينطبق عليه ولا لا؟ ينطبق. اذن عرضه كذا وسكن التالي على الفتح او خفف الفتح. طيب مثل شجرات تقول شجرات ولا شجرات؟ طيب عرضه تقول فيها عرضات.
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته الى خاتمته اوقفه عند كل آية منه واسأله عنها. وبه الى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية
عن قتادة قال مجاهد ماذا عندك إيه؟ عندكم أنتم لا بين قصير إيه نعم ما فيه عندي بين قصير كان نسخة نعم وكلام في مجاهد يعني.
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة
قال حدثنا سفيان بن عيينة
عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود
ابني
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواح.
رأيت مجاهدا سأل ابن عباس ما خالف ترى نبني بينها اللي بعدها.
رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواح. قال ابن عباس أكتب. قال ابن عباس
عندنا فقال ابن عباس اكتب
قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة
والربيع بكسر كله معطوف على مسروق
والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم
والربيع بن أنس إيه احذروا
وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ.
أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.